خير العلوم وفيضها، قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
ايضا ممكن ان نصطلح عليها غرفه، لان فعليا كثير المكتبات في كثير من بيوت طالب العلم ما شاء الله مش موجود عنده الحجم، فهذه غرفه،
هذه تعتبر غرفه،
غرفة.
هذه ملحقه دي كتب الرجال وكتب الاجزاء الحديثيه والمسانيد. يعني عندنا مثلا ده كتاب الثقات،
نعم،
لمولاتاي، تمام، وده الجرح التعديل بن ابي حاتم، وده التاريخ الكبير للبخاري، وده تاريخ الأوسط للبخاري هنا. وطبعا ده مثلا جنبه كتاب الكاشف في التلخيص لجنة كتب الستة للذهبي، وجنبه لسان الميزان بطبعتيه أو بثلاث طبعات، اللي هي عندي أدي طبعة الأولى خالص، تمام، دي طبعة الشيخ أبو غدة
الله
عليه، أيوة، وجنبيه أدي الطبعة الأولى التي طبعت في الهند،
نعم،
تمام. وهنا يعني طبعا هو يعني من هذه الصفه دي والرفين دول الى اخر المكتبه دي سنن ابي داود،
نعم،
وسنن الترمذي وشروحه، ابو داود وشروحه والترمذي وشروحه، ده اللي هو واخد لحد اخر الايه، لحد اخر
ابو داود وشروحه،
اللي فوق ده،
نعم،
من اول هنا لحد الاخر، واللي تحتي مباشره خالد الترمذي وشروحه، تمام. دي طبعا لان الكتب السته المفترض شروحها هنا، لكن ضاقت المكتبه،
نعم،
بشروح البخاري ومسلم والنسائي وابو عون والكلام ده، فجبت الشروح هنا في
ربط العلماء او الائمه بعضهم بعض. مثلا حضرتك قلت ان هنا ابو داود و ومن
والترمذي والترمذي اللي تحت،
لماذا يعني هل هناك فقط ام جاءت بهذه،
لا، على حسب الرف ما ياخذ، يعني ما اقدرش اجيب البخاري هنا،
لأن
البخاري كتير كتير أكتر كتير، فبالتالي أحط هذا شروح البخاري هنا وبقية شروحه أوديها فين؟ لازم أوديها في أماكن أخرى، فبحط دائما كل شروح كل كتاب مع بعضها بحيث أن لا أضل عنها يعني.
طيب البيان لا يؤجل عن وقت الحاجة، احنا بنقول لإخواننا المشاهدين إن احنا اللي معانا طبعا الصوت طالع صوت القطار، لأن احنا وشرفنا في بيت الشيخ،
حاجة جميلة،
فهذا الوضع على تقيتي وطبيعتي.
وعلى فكرة كل سكن أخذته في حياتي كان بجانب قطار، لا أدري لماذا،
هل هذا بجانب مقابر؟
هل هذا يذكرني بالسفر أم لا؟
مثلا وبرضه حتى المقابر تذكر بالسفر الآخر،
ده صحيح، ده صحيح،
سبحان الله، أسأل الله يحسن وختمنا جميعا.
فده يعني الترمذي مع شروحه وأبي داود مع شروحه، وهذه هذا كله عبارة عن تواريخ وكتب رجال، هذا كله إلى الآخر، إلى الآخر. يعني أنت عندك الضعفاء العقيلي، عندك الكامل ابن عدي بثلاث طبعات عندي بالنسبة للكامل، واخد بالك، هنا من أول هنا إلى الآخر دي أجزاء حديثية، ده غير المية وعشرة مجلد من الأجزاء الحديثية اللي هي احنا ممكن نمر عليها، واحنا
أجزاء حديثية مجمعة،
أجزاء حديثية،
هذا هو جزء مستقل، يعني مثلا
جزء مستقل لكنه مجلد،
مستعاني صفة الجنة هذا مجلد،
بالضبط كده،
وغيرها من الكتب،
كل هذه عبارة عن مجلد، بالضبط بالضبط كده،
الأجزاء الحديثية،
ده طبعا اللي فوق برضو تتبة كتب الرجال والعلل، هذا عندك مثلا ابن حبان، ثقات ابن حبان، عندك بطبقات ابن سعد هي،
نعم،
تمام، عندك بعديها هتلاقي كتب رجال ممكن نمشي،
نعم،
قليلا،
وهنا الأجزاء لازلنا في الأجزاء الحديثية حتى
دي كل الأجزاء لحد الآخر،
نعم،
يعني دي لحد الآخر أجزاء حديثية تضاف إلى المائة مجلد وعشرة اللي هي،
وهذه كتب رجال،
دي كتب الرجال، ده تهذيب، ده تهذيب، التهذيب بتاع الحافظ ابن حجر، واللي جنبه ده تهذيب الكمال بتاع المزي. هذا المزي، هذا القصه كبيره يعني المزي. طبعا ده طبعا ميزان الاعتدال ولسان الميزان بتاع الحافظ ابن حجر بطبع طبعا ده مجروحين ابن حبان.
هذه كتب شيخنا يعني حتى من باب ان اشاره في طيات الكلام حتى لانه من يتابعنا ليسوا فقط من المتخصصين، حين نرى كان الاسماء مكمله لبعضها البعض.
طبعا بجيب كل كتاب وفروعه وملخصه،
اسماء الرجال ثم يليه تهذيب الكمال ثم يليه تهذيب التهذيب.
تهذيب التهذيب، وبعدين يليه برضو ده كتاب اخر في يعتبر كانه تتمه نهاية السول في رواية الستة الأصول، الكتب الستة يعني تفضلك.
بعض الكتب كتب جامعية يعني من
كتب كتب جامعية زي دي مثلا.
نعم هذا من
لكنه لم يتم
طبعات جامعة أم القرى.
لم يتم الحقيقة كل أسف لم يتم. وبعدين تذهيب التهذيب للذهبي.
نعم
عندنا تهذيب التهذيب لحفظ بن حجر، ده مختصر تهذيب الكمال، ثم تذهيب التهذيب تمام برضو للذهبي
صاحب كتاب
تهذيب الكمال.
تهذيب الكمال
تمام. وبعدين برضو ده الكتاب اكمال تهذيب الكمال بتاع مغلطاي.
نعم
واخد بالك. فمغلطاي يعني طبعا منهج المزي الحقيقه في الكتاب انه اطال الكتاب بذكر حكايات في ترجمه الراوي من زهده ورعيه ومحنته واحواله مع الناس، وبعدين بيرويه بسنده. المزي تعرف نازل سند نازل جدا، وأهمل كثيرا من أقوال العلماء في الجرح والتعديل فيما يتعلق بالراوي،
مع أنه الكتاب المفروض أنه كتاب جرح وتعديل.
ما هو جرح وتعديل بس لم يستوفي،
ولكن
لم يستوفي يعني حصل ما قدر عليه ولم يستوفي. فجاء الحافظ ابن حجر مسح من الترجمة كل ما يتعلق بالراوي من ورعه وتقواه والآخر، وأبقى الكتاب على أصل مادته والجرح والتعديل.
نعم
لأن هذا الراوي أنا ما لا يعنيني حكاية حصلت له فراسة من من مواقف بتاع هذه لا تصلح في تصحيح القضية.
طب شيخنا في الكتاب مرينا عليه كتاب سير أعلام النبلاء، هو يذكر هذا وذاك.
أيوة لأن هو لم يضع كتابه للجرح والتعديل فقط،
هذا الفرق.
فقط إنما ده كتاب سير اسمه سير.
نعم
تمام. فهو الحافظ ابن حجر شال كل الحشو
ما يخال أو
الحشو الذي لا ينفع في جرح الراوي وتعديله في باب الرواية، واستفاد جدا بكتاب مغلطاي.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على ناجم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، جزية الجنة. أيوة. ورفع الله قدرك في الدارين.
وياك
الله. تكلمنا في الحلقات الماضية عن بداية قراءات فضيلتك والتي كانت منذ المراحل صغر سنك، وكانت في بداية المرحلة الإعدادية، ثم حبك للشعر وما اختصصته من الشعر في قراءاتك، والتي بدأت منذ صغر حتى مع الشعراء ترتقي يوم بعد يوم حتى وصلت إلى النابغة الذبياني الذي كان هو خلاصة ما أحببت من الشعر، ثم كتابتك للدواوين والتي كانت تقريبا حوالي 8 دواوين يحتفظ بها شقيق الأكبر الدكتور رزق، والذي كان هو أيضا صاحب فضل بعد الله تبارك وتعالى عليه
احتفظ بها.
نعم في احتفاظه بها، وأنه صاحب المكتبة الأولى التي فتحت عينيك عليها والتي عرفت معها قيمة الكتاب، سواء كان الكتاب الأدبي أو حتى الكتاب الشرعي
تفسير الخازن.
أي نعم، وتفسير الخازن ومسند الإمام أحمد رحمه الله. أعتقد أن بعد هذا الحب للكتب والكتب الشرعية بدأت تفكر في أن يكون لك مكتبة شخصية، وبدأت تجمع وتصنع نواة هذه المكتبة. ما هو أول كتاب اشتريته، ومن أين كان هذا الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطبعا يعني لم يكن معي مال في الأصل حتى يمكن أن أشتري كتابا أو يعني يخطر ببالي أن أشتري كتابا. كنا فقراء ويعني لم يكن معنا من المال ما يجعلني أشتري أظن على نفسي أشتري الكتاب. لم أكن وصلت يعني إلى هذه المرحلة لمعرفة قيمة الكتاب. أمحب نعم، لكن معرفة قيمة الكتاب هذه جاءت متأخرة. لكن أول كتاب اشتريته كان في الكتب الشرعية اللي كانت نواة مكتبتي أنا، هو صفة صلاة النبي
صلى الله عليه
عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني. لما كنت في ثالثة ثانوي وأصابني إحباط شديد، من تعرف كانت ثالثة ثانوي زمان أيامين لها شنة ورنة
معسكر
ويعني لا يعني كان الناس كلها بتبقى جنب الراديو تسمع أي أرقام الجلوس والكلام ده، كانت رعب حقيقي. للتعليم كان له قيمة وكان له مردود في النهاية، بتتعلم عشان في الآخر هتتوظف يبقى لك وظيفة، نظام الستينيات والكلام ده، فكانت رعبا حقيقيا. فمن شدة يعني
الرهبة
تركت المذاكرة. فأمي أرسلت إلى أخي الدكتور رزق كان في طب الأزهر في القاهرة آنذاك، وقالت له أن أخاك يرفض المذاكرة ولن يدخل الامتحان. فلا خلاص يجي عندي القاهرة، كان قبل الامتحان الثانوية العامة بثلاثة أشهر. فذهبت هناك شهرين تقريبا أو شهرين إلى أسبوع، وكنت بصلي. هو ساكن في شارع مصر والسودان من ناحية أحمد سعيد كده، والشيخ كشك رحمه الله عليه مسجده في مسجد عين الحياة في نفس شارع مصر والسودان. فكنت أذهب أصلي الجمعة، ما كنتش طبعا كواحد جاي من الأرياف وبتاع ما أعرف الشيخ كشك ولا كان فيه تسجيلات ولا شرايط ولا حاجة زي كده، لكن سمعت من بعض أصدقاء أخي تعليق على الشيخ كشك، كان إيه تقريبا في فيلم وهو بيعلق عليه ومسك البطل مسحه بالأرض ومش عارف ايه كده. فسألت تشكيش كده فين، قال له ده على بعد مثلا محطتين أتوبيس في الشارع. رحت صليت عنده، استهواني جدا. أولا لأول مرة في حياتي أسمع واحد بأول مفوه إلى هذا الحد، صوته فيه نبرة حزن ينتزع الدمعة من المآقي، أخذ ذلك. طبعا احنا كلنا كنا ايه بنصلي هنا في الارياف وبتاع الكلام ده، يبقى ياخد اي كتاب ويطلع الله مصر سلطان غوري وعساكره وما بيطلعت يقولوا امين وبيفتح على اي حاجه، حتى لدرجه ان عندنا في البلد كنا في شهر تقريبا في نص السنه الهجري، فهو بيجيب الكتاب والكتاب محطوط على المنبر، يوم طالع واخد الكتاب فتحه انت وحظك. فجت الخطبه ايه
حاجه في رمضان
زي ده اللي طلعت في رمضان فعلا، ايها الناس اعلموا انكم صائمون واحفظوا السنتكم والصيام اعمال الصغر. صائمون في ايه؟ ده بيعملوا الغدا ونطلع من الجمعه نتغدى.
كان عندكم كنا غلطانين
صح، يمكن شهر
في المنظار.
المهم فكان ما فيش لخطب ولا في حاجه خالص يعني، فكشك كان حاجه يعني قفزه كانت كبيره، تعلقت به جدا.
وعدد المصلين
لا طبعا المصلين طبعا الامم
الساعه 10 راحت
الامم ما فيش، وطبعا تجار الكتب فرشين بقى كتب على الارصفه والكلام ده. استهواني طبعا، لم افكر اطلاقا اشتري كتابا لان معيش فلوس.
وعفوا والمشهد غير مسبوق لك، فرشه الكتب
لا لا لو الناس نفسها. اولا كان في خلف مسجد عين الحياه 1 2 3 4 5 ادوار على مساحة على الأقل 500 متر، دي كلها تبقى مليانة ناس، والمسجد لا يطمع أحد في دخوله بعد الساعة 9 الصبح، وواحد يقف على باب المسجد يمنع أي حد من الدخول للناس ركبت بعضها في المسجد، فضلا عن الشوارع مليانة على الأخير وكل واحد يجيب سجادته ويفرش وبتاع. لا مشهد كان مهيبا جدا لي بالنسبة لواحد أول مرة يرى مثل هذا. فكنت أطوف بعد الخطبة على الكتب لكن لا أشتري لأن لا أمتلك مالا. لحد ما في يوم من الأيام وقفت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني وفتحته قرأت المقدمة.
صفة الصلاة ولا مختصر صفة الصلاة؟
لا ما هو لا وقفت الأول على صفة الصلاة.
نعم.
كم 30 قرش مكتوب عليه 30 خرشا. وأنا واقف قرأت المقدمة حبيت الكتاب جدا. بصيت في الكتاب لقيت طبعا في متن حواشي الحواشي البخاري وابن النجار ومش عارفين يعني ايه والأحمد وفي المسند والبغوي أسامي جميلة وحلوة بس مش فاهم حاجة. لكن المقدمة أثرت جدا فيها جدا مقدمة الشيخ الألباني وهو في ضرورة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينبغي أن يقدم أحد عليه. طبعا الشيخ كشك رحمة الله عليه كان له فضل علي في تفجير عاطفتي نحو ديني. حبيت ديني جدا من الشيخ عبد الحميد.
هو وضع اللبنة الأولى ثم التوجيه كان
بالضبط
على كتب الشيخ ناصر.
فلما كنت أسمع الخطبة منه وأنا طالع باكي ما فيش خطبة طلعت منها غير باكي من خطبة الشيخ كشك. أنا صليت عنده 5 سنوات حتى بعد ما جيت من الجامعة كنت أصلي عنده دائما لحد ما تركت الصلاة عنده لأن ما وجدت لا أستفيد شيئا وكنت بدأت أخر في علم الحديث وليت أن معظم الحديث اللي بيجيبها الشيخ كشك من الحديث الضعيف والموضوع فزهدت في السماء. لكن كنت أخرج باكيا من الخطبة لسه سخن فلما أقرأ في أي كتاب فعلى طول ألاقي الثمرة بتاعته موجودة. بحب ديني لسه باكي شوية من أحاديث وحكايات وإلى آخره. فخرجت من خطبة من الخطب وأنا باكي. كان حتى ذكر في يومها حديثا موضوعا وأنا لقيت واحد شيبة كبير كده يعني أقدر سنه فوق 70 ولحيته بيضة وكان الشيخ كشك بيتكلم عن بر الأم فذكر الحديث وبطريقته بقى اللي تخليك تعيط إن شاء الله تكون حجر. قال إذا ماتت أم ابن آدم نادى مناد من السماء يا ابن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجلي. أنا لقيت الراجل اللي هو 70 سنة ده ولحيته بيضة ده بيبكي بحرارة. أحسست أنه كان يعق أمه أو كان شديد الحب لها. يا هو لازم
لا لا وسط
لا واحد من الاثنين لأن بكاءه كان مريرا يعني بيبكي لدرجة كان بيتنفض. أنا بكيت لبكاء هذا الرجل لحد آخر الخطبة لأنه ظل يبكي. قلت بقى إما أنه عق أمه
بشدة أو
أنه كان برا بها بشدة
الله.
فسواء هو هذا أو هذا بيعمل له حسرة على طول. بعد الخطبة دي وبعد هذا المشهد طلعت بقى عشان أتفرج على الكتب ووقعت على إيه صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. حسيت أن عايز الكتاب ده بالذات ليه لأن كأن أنا واقف أشوف النبي بيصلي.
أنت القصة كلها حاضرة في ذهن حضرتك من بداية الخطبة ثم الانفعال بالكتاب ثم شراءه
أو يعني مسكت الكتاب فتحته وقرأت وأنا واقف المقدمة وأنا واقف دخلت قلبي على طول ومعرفش لي حسيت وقتها كأن ينبوع حب النبي انفجر في قلبي.
الله أكبر.
يعني أنا ما يعني أذكر أنه انتابني شعور لم أشعر به في حياتي إطلاق. قرأت المقدمة كلها وحسيت إن الكتاب ده روحي. قلبته طبعا على الناحية عشان شوف سعره كام لقيته 30 قرش. أنا معيش فلوس يعني كان معايا شلن 5 قروش بس يعني اللي كانوا بجيبي. المهم قعدت أبص له كده كنظرة المحب المتيم لشيء لا يناله يعني حطيته ما أقدرش أخده طبعا. وأعتلف لقيت تلخيص صفة صلاة النبي عبارة عن 32 ملزمة يعني من القطع
ملزمتين 32
قطع صغير. فرحت جدا بيها ببص لقيتها بشلن هي اللي كان في جيب
بس
اللي كان في جيب عديت شلن بدون ما أقرأ في كتاب خدته وما تحملتش ان انا يعني اصبر حتى اذهب الى البيت. قرات في السكه وانا ماشي وطبعا ده يعني امر خطير جدا على من يمشي في شارع القاهره. طبعا تلاقي الشارع رايح جاي وهو رايح بس او جاي بس يعني وانا عمال اقرا وابص واقرا ابص على ما وصلت الى المسكن كنت قرات الايه الكتاب اللي هو 16 صفحه أو 18 صفحة فيما أذكر.
يعني أول كتاب شدك هو صفة الصلاة لكن أول كتاب اشتريته هو ملخص صفة الصلاة
تلخيص صفة الصلاة تلخيص. ده أول كتاب كنت أقتني بفلوس بفلوسي يعني
نعم.
لحد ما صرفنا 14.5 جنيه اللي هي مكافأة التفوق في الكلية لأن كنت بطلع يعني من الأوائل على
الكلية. السنة الأولى
في السنة الأولى
نعم.
لا مش في السنة الأولى في السنة الثانية وبعد ما طلعت سنة أولى ظهرت النتيجة. من أول سنة تانية بدأت إيه يبقى لي رأس مال ده اللي بدأت أشتري كتب مجلدات.
نعم.
أول كتاب اشتريته كان فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 3 جنيه تجليد فاخر موجود ما زال موجود عندنا تجليد فاخر.
طيب قبل ان ننتقل لهذا شيخنا القضية, يعني اولا هي توفيق من الله عز وجل قطعا, لو قدر لشخص ان يقرا كتاب بخلاف هذا الكتاب, كتاب يلامس العواطف ايضا ويمسها بشكل قوي مع خطب الشيخ كشك الرنانة الجميلة التي تمس العاطفة, ولكن بعيدة عن الخط, بعيدة عن الشرع يعني. الحديث الشرعي أن يقودك الله تبارك وتعالى ويسر لك الله تبارك وتعالى أن يكون أول كتاب تحبه وتقرأه كتاب الشيخ الألباني. هذه رسالة
أي طبعا.
تحملك أن اسمك بعد ذلك ارتبط بالشيخ الألباني, أحد تلاميذ الشيخ الألباني, ورحلتك للشيخ الألباني رحمة الله عليه وإهداؤه للكتاب الذي بذل فيه عمرا
مخطوطات
نعم مخطوطات الفهرس المنتخب من هذه كلها أعتقد أنها أولا إذا أراد الله أمرا هيأ له أسباب. أعتقد أن لو كان الصورة مختلفة أو الكتاب اللي قرأته كتاب آخر كانت الطريقة مختلفة.
والله شوف أنا يعني في فصل آخر غير مرئي, وهو أنني لما دخلت كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية مع ما أعلمه من الفردوس المفقود وحضارة المسلمين في الأندلس وكيف انتهت هذه الحضارة, فعندي عاطفة ناحية إسبانيا كثمان قرون المسلمين ظلوا فيها ثم خرجوا منها كأنه خص ملح وداب ما فيش, فأحببت اللغة الإسبانية جدا وانتويت بيني وبين نفسي أن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية, ولذلك تكلمت الإسبانية من سنة أولى وكانت الدكتور علي
كنت أقرأ كثيرا
في
لذلك أصبحت
راتون راتون كان يقول على بعض زمايلي كان يقول على راتون
الفراتون
راتون دي بيبليوتيكا يعني بالاسباني فقر المكتبة
الميل الجملة
راتون دي بيبليوتيكا يعني اللي هو فقر المكتبة
فقر المكتبة هذه كان لأن لشغفك بالمكتبة ومكتب فيها
دائما
فترة طويلة
لما كان مثلا الدكتور يغيب ما يجيش يعني معيد ما يجيش بتاع الكلام ده كنت أنزل المكتبة على طول أنزل المكتبة أقرأ, وكنت سمعت الدكتور علي العناني علي إبراهيم العناني كان رئيس القسم ما أدري هل هي حية أم ميتة, إن كانت ميتة فرحمة الله عليها, كانت تقول أفضل الترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر والنثر إلى نثر, فأنا كنت بكتب الشعر فكلفت ببعض دواوين الشعر الإسباني فكنت أنزل المكتبة علشان أقرأ وترجم
ترجم إلى شعر عربي
ترجم شعر عربي. طبعا الكلام ده في أواخر سنة أولى طبعا على ما يعني اللغة من شدة حبي لها كنت بحفظ الكلمات بتاعتها, ديوان كوريانتي اللي احنا كنا بنعتمد عليه لغة إسباني عربي ده كنت أحفظ كثير منه عاد أحفظ كلمات يعني, فحتى أنك تبقى عضو في مجمع اللغة لدولة لغة أخرى والكلام ده أنا كنت أعلم أنه أحتاج إلى مشقة بالغة, فكانت دي أمنيتي بصراحة. كنت أقرأ في العلوم الشرعية قراءة شادي يعني واحد محب وخلاص, ما بدأت أتعلق بالعلوم الشرعية حقيقة إلا في آخر سنة أولى جامعة, لكن في خلال سنة أولى كنت أقرأ في العلوم الشرعية وكل حاجة, لكن كان قلبي وهواي متعلق بكيف أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية إسباني. وأخذ جنسية إسبانية وأقعد في إسبانيا كمان, فده كان أملي رقم واحد. حتة العلوم الشرعية أتت كما قلت في آخر سنة أولى.
لما قبل شيخنا هو أنت ليش اخترت الدخول إلى كلية الألسن؟
من غلبي أنا دخلت كلية من غلبي ليه؟ لأن أنا كنت بذاكر وعايز أبقى طبيب كبقية إخواتي أطباء, كنت عايز أبقى طبيب, وكان عندنا حلم قديم أن نعمل مستشفى اسمه مستشفى الإخوة وكل واحد يأخذ تخصص والآخر, لكن لا أنا ما حصلتش في سنة, كنت في سنة ثلاث سنة وجبت 79%, وكانت أول سنة في مصر يبقى فيها مستوى رفيع سنتي أنا سنة 75 تمام. الأول عندنا في الثانوية العامة في سنتي كان جايب 107%, البدعة التي لا هي موجودة في الأرض ولا في القمر ولا في المريخ ولا في أي حد, أقصى حاجة 100%, لا إحنا كان الأول على الجمهورية عندنا جايب 107%, فكان 93% و97% ده على ودنه يعني حاجة كتير قوي يعني.
فال 79 ده فوت علينا بكرة
لا ما روح بقى شوف لك صرفة بقى. 79% أنا جبتهم لو أنا ركزت شوية كان ممكن طلعت التسعينيات, بس أنا الحقيقة في
اللي هو الإحباط أو الشعور الذي لازمك قبل الامتحانات بثلاث أربع
لا
شهور.
لا مش ديت, ما خلاص أنا لما رحت القاهرة أذاكر أخي
عنده له طريقة جميلة في أنه يحمسك. كن كانت روحي في السماء وأنا في القاهرة، ليه بشجعنا على طول والتفوق وانت ذكي وكويس وبتاع الكلام، فكنت ايه بطير بجناحين لما بسمع الكلام ده ونفسي تفتح، وانا لما نفسي يعني ترجع لي اشتغل يعني علم يعني انا
يعني
مثلا
الكلام ده من زمان مش من دلوقتي،
لا من زمان من زمان يعني. حاليا انا مع ظروفي الخاصه في الصحيه الحمد لله ابعد على المكتب 16 ساعه يعني، انا صبور جدا على ان اجلس على الكتاب واكتب واحقق عندي نفس في المساله دي. المهم رجعت من رحله القاهره وانا في الثانويه العامه وانا كل نشاط وكده، لكن الافه التي انا احذر منها الطلبه في الامتحانات ان يطلع يراجع، بعد ما يطلع امتحانات يجي يراجع مع زمايله الاجوبه اللي عملها في الامتحان. فانا يوم الاثنين كان علينا ميكانيكا ويوم الثلاث كان اجازه، فكان عندنا طالب احنا بنسميه الخط في الميكانيكا يعني ده رقم واحد في الفصل عندنا. المهم الميكانيكا كانت من 15، طلعت اراجع معاه لقيت كان هو ثلاث مسائل اظن، لقيتني ملخبط في مساله ونص على الاقل، قلت هسقط في الميكانيكا وخلاص، قررت ان انا هسقط في الميكانيكا وكده هفشل في امتحان الثانويه العامه ويقال راسب، ودي كانت سبه طبعا، فقلت احسن حاجه ما كملش امتحان ويبقى مرض عمل اي حاجه غلبان ما دخلش امتحان غير ساقط. ساقط كانت فضيحه بجلاجل عندنا حتى في ايامينا، اللي ياخد درس ده يبقى اسمه دلدول بليد، فلو كان رايح لمدرس عشان يدرس له لازم يتدرب في الحيطه زمان. انا اذكر ما خدش درس في حياتي يعني،
لان اللي اصبح كان هو اهم المنهج
ده المدرسه هي الدرس وما عادش حد بيروح مدارس يعني. المهم لما طلعت اراجع ولقيت نفسي غلطان في مساله ونص، قلت خلاص لن اكمل الامتحان. قلت لامي انا مش هكمل. ازاي مش هكمل بتاع الثانويه العامه؟ بقول لك كانت رعب يعني. كلمت اخويا قلت له ده اخوك رافض ان هو يدخل الامتحان وجالي من القاهره، وقعد يقنعني يقول لي يعني حتى ادخل اكتب اي حاجه بس تدخل الامتحان وتنجح، انت عارف العار والناس يقولوا سقط وما سقطش وبتاع كم، وعيد السنه ادخل وعيد السنه بس ما تسقطش. فدخلت والكلمه دي في ودني، قلت خلاص طالما اخويا كبير قال لي هتعيد السنه ما يهمنيش بقى، ما انا كنت خايف من امي خايف من اخويا يقول له سقط بتاع. فدخلت اجيب بمنتهى اللامبالاه، السؤال اللي يعجبني اجاوبه واللي ما يعجبنيش اجاوبوش تمام، وعندي لامبالاه قلت ما انا هعيد، فاتعب نفسي ليه واعصر دماغي واكتب ومش عارف وانا هعيد تلقى. فبالتالي
79
فجبت 79 79 وانا تقريبا ما كنتش بجاوب يعني، كنت وفي بعض الاسئله تركتها عايزه تفكير افكر ليه ما انا هعيد اقلب. فلما جيت 79 وخلاص وانا بقول له خلاص انا هعيد، قال له تعيد ايه؟ في حاجه اسمها تعيد الثانويه العامه؟ ده لا انسى الموضوع ده، لا 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 لازم تشوف لك صرف كليه. طبعا 79 ما تجيبش حاجه يعني ما فيش
مع المستوى الرفيع
مع المستوى انا المستوى الرفيع دخلت اخترت لغه عربيه وجبت 8 من 10. المفاجأة لما طلعت النتيجة لقيتني جايب 13 من 15 في الميكانيكا.
الله والخط
واللي ما اعرفش
بالخط طلع 90 على طول الله يسامحه.
فقالوا لا انسى بقى، طب اروح فين؟ قالوا لي ادخل كلية التجارة، انا ما بحبش الرياضة يعني. قلت لهم لا تجارة لا، ادخل كلية الاداب. قلت لهم لا ادخل كلية الاداب اعمل ايه بالاداب؟ مش هعمل بقى حاجه. قالوا لي ادخل شرطه، دخلت شرطه فعلا تحت ضغط اخواتي الفلاحين الكبار على اساس ان ابقى مامور مركز ويخبط في الناس براحتهم ويطلعهم براء.
اعتقد ان كان في لفته معينه في اختبار الهيئه او شيء متعلق في
اختبار الهيئه. لما اعدي من 100 ل1
طبعا اعتقد ان هذه نحتاج نقف معها وقفه نسمعها. وفيها برضو رحله البحث عن الخط في سامحه الله، ولكن استاذنك ان يكون هذا في بدايه الحلقه القادمه باذن الله عز وجل، لان حلقه الليله انتهت. فلا يسعني الا ان اتقدم لك بخالص الشكر والتقدير، ونحن نوجه ايضا مشاهدينا الكرام على امل ان نلقاهم على الخير والطاعه غدا باذن الله عز وجل، فانتظرونا دمتم في طاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.